أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الترجيح ببعض الوجوه التي دلل بها بعض العلماء خلافا للرأي الذي تبناه الأخند عليه الرحمة وذهب إليه غيره، وهو التخيير. قلنا إن أول دليل دلل به غير الروايات هو الإجماع، وقد خدش الأخند عليه الرحمة هذا الدليل من ناحيتين: الأولى أن الإجماع غير متحقق، لأن الكليني عليه الرحمة ذهب إلى عدم الترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة، وقال: ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير. فإذا دعوى الإجماع كما قال الأخون فيها مجازفة. الدليل الآخر، وإحنا طبعا ناقشنا هذه الدعوة وقلنا إن الكليني لعله ممن يذهب إلى الترجيح بالمرجحات المخصوصة والمنصوص عليها بالروايات، ولكن يمكن المناقشة في الإجماع من ناحية احتماله للمدركية. معي؟ عبارة الكليني قلنا أوردناها، قلنا أن موجودة عبارة الكليني اللي عند، هو أورد الروايات الدالة على الترجيح، قال هذه كذا كذا كذا، قال إذا ما نعم إذا انتفت يعني المرجحات أوسع أي ولا أحوط من التخيير، فجعل هذا في الرتبة الثانية. الدليل الآخر هو أنه لو لم يجب الترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا بل ممتنع. مش قبيح فقط بل ممتنع قطعا البتة. هذا الدليل الكلام فيه من جهات: الجهة الأولى استعرضناها أنه هناك ترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح، وقيل بإمكانية الترجيح واستحالة الترجح. الجهة الثانية، هنا عندما نقول انه لو لم نرجح الخبر الموجودة فيه المزية للزم ترجيح المرجوح، وهو إما قبيح أو ممتنع. هذه الجهة الثانية تبحث من ناحيتين، من ناحية المكلف تارة، ومن ناحية الشارع تارة أخرى. أما من ناحية المكلف فتارة نسند هذا العمل إلى المكلف، المكلف نقول لو لم يرجح ذا المزية على ما لا مزية له لكان عمله إما قبيح أو ممتنع. هذا الأمر نسنده إلى المكلف. طبعا لا كلام لنا بالنسبة للمكلف، باعتبار أن الكلام في حكم الشارع، هل أن الشارع يرجح ويحكم بلزوم الأخذ بالخبر المتوافر فيه المزية، أو يخير أن يحكم بالتخيير؟ إذا الكلام ليس بالنسبة للمكلف، ومن خلال الكلام في الشارع سوف يظهر لنا الكلام في المكلف. فلا نكرر الكلام مرتين. أما بالنسبة للشارع فالأخون عليه الرحمة يقول إما بالنسبة للنقطة الأولى القبح العقلي فهذا مسلم، يعني أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بنظر العام، الشيء الذي فيه مزية لا يمكن أن يرجح عليه ما لا مزية فيه، هذا كبرى. لكن الكلام في الصغرى، المقام الكلام وين؟ في الصغرى. هل أن الخبرين اللذين تتوافر في إحداهما الأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية، هل مرجحات هذه؟ هل هذه المزية مرجحة أم لا؟ الكلام في هذا، يعني هل أن الشارع حكم بمرجحيتها أم لا؟ فلو قلنا إنها مرجحة انطبقت الكبرى عليها، ولو ناقشنا قلنا أن الروايات تدلل على عدم الترجيح لم تنطبق ذيك الكبرى عليها، معي؟ فالمناقشة في الصغرى يقول الآخون كبرويا مسلم أن الراجح لا يمكن أن نحكم به دون انطباق القبح على حكمنا، ولكن الكلام في الصغرى هل أن هذه المزية التي نرجح بها مرجحة أم لا في نظر الشارع؟ لأن يمكن أن تكون مزية ولكنها غير مرجحة. وعلى حد تعبير الآخون يكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، يعني ما لها مزية أبدا، ما غير مرجحة هذه المزية، لا يحكم الشارع بالترجيح بها. لو سلمنا صغرويا أن هذه مزية وأن المزية مرجحة في نظر الشارع لانطبقت الكبرى، وهي أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. هذا الكلام في الشق الأول من الاستدلال. أما الشق الثاني ماذا قال؟ الشق الثاني ترقي، قال بل ممتنع قطعا، معه هذا إضراب، يعني هذا مو فقط في قوف، في امتناع. يقول الاخ ما معنى الممتنع عقلا؟ معنى ايجاد المعلول بلا علة. هذا الممتنع معاه. نحن قلنا اذا تساوى الطرفان او حتى اذا كانت لاحدهما مزية لكنها غير مرجحة هذه المزية، يمكن ان تكون ارادة المكلف هي المرجحة لاحد الطرفين على الاخر، وهذا قلنا مو ممتنع من الناحية العقلية. فما هو الممتنع من الناحية العقلية؟ وجود الممكن بلا علة. معي؟ طيب هنا أنا ماذا نقول؟ هنا نقول نعم لو كانت الميزة المتوافرة في أحد الخبرين تستدعي هذه الميزة أو الميزة تغلب ورجحان ذلك الطرف المتوافر في الميزة دون الطرف الآخر، ومعنى أن ترجيح الطرف الآخر يكون ترجيحا أو إيجادا للمعلول بلا علة، لكان هذا الأمر مستحيلا أي ممتنع عقلا. ولكن الكلام ليس في ذلك، كلامنا في المقام من أن أخبار التخيير الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الأخبار والروايات جعلت الخبرين متساويي الأقدام، ويسوغ للمكلف الأخذ بكل واحد منهما. ومعنى ذلك أنها لم ترى أن ذلك الخبر العدل الآخر الذي لا مزية فيه الأخذ به من قبيل إيجاد المعلول بلا علة، بل ترى أن كل واحد من الخبرين تتوافر فيه شرائط الحجية في البيت، وبالتالي الأخذ به يعني منجز ومعذر للمكلف. والخلاصة يقول الآخر لا ينبغي ضم الشق الثاني إلى الشق الأول في الاستدلال، يعني عندما يقول المستدل لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، يقول هذا الشق مسلم بس صغرويا غير مسلم، كبرويا مسلم لكن صغرويا في مقامنا غير مسلم، يعني الصغرى غير متحققة في المقام. وأما بل ممتنع قطعا، يقول له هذا لا ينبغي أن نأتي بهذا الشق. ليش؟ لأن الممتنع ما هو؟ هو إيجاد المعلول بلا علة، والكلام ليس في هنا أنه وجد معلول بلا علة، كلام في أن عندنا روايات التخيير والشارع قال لنا بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذا مو من باب إيجاد المعلول بلا علة. معي؟ والخلاصة يقول الأخوان في هذا الاستدلال الاستدلال أورد المستدل شقين، أحدهما شق لزوم القبح وهو شق كبرويا ثابت، ولكن المقام صغرى في مقامنا لم تتحقق. وأما الشق الثاني بل ممتنع عقلا، يقول هذا أيضا المقام ليس من باب الامتناع العقلي لأنه مو من قبيل إيجاد المعلول بلا علة. لو كان إيجاد معلول بلا علة كان
لو قال عرفا عقلا لصح، أنه ممتنع عرفا كيف ينتهي ممتنع.
لا لو قال
سلام على الجمع العرفي،
لو قال هكذا لصح، لا مو بهالكلام هذا، لو قال هكذا هذا قبيح بنظر العقل بنظر العقلاء، والقبيح بنظر العقلاء يستحيل صدوره من الحكيم المتعال، لكان الاستدلال فيه شيء من الوجهات. معين؟ بس هو ما دلل بهذه الطريقة، قال ممتنع. كل الكلام هنا بما أن روايات التخير موجودة عندنا فلا نستطيع أن نحكم بالامتناع العقلي. بعد أن أورد هذين الدليلين يريد أن يورد لنا بعض الأدلة الأخرى. هناك طبعا أدلة دلل بها بعضهم على أنه لا بد من الأخذ بماذا؟ الأخذ بالخبر المتوافر فيه المزيد. وإليك ثلاثة أدلة من الأدلة التي دلل بها. الدليل الأول: لو لم نقول بترجيح المرجوح على الراجح لاختل نظام الاجتهاد، لأن دائما الأخبار تتعارض، في مطلق يعارضه المقيد، وبالتالي المقيد راجع، وإلا نتساوى الخبرات واختل نظام الاجتهاد، لا يجوز أن نرجح. نأخذ بأخبار التخيير، وهكذا بالنسبة للعام والخاص، والظاهر والنص، والظاهر والأظهر، وهلم جرا. فإذا لابد أن نقول بلزوم ترجيح المرجوح، بلزوم ترجيح الراجح على المرجوح، يعني بالتعين لئلا ينغلق باب الاجتهاد. يقول الأخند هذا الأفضل أن لا يذكر من المرة. ليش لا يذكر؟ يقول لأن هذا مش دليل أصلا، هذا كلامنا مو في المطلق والمقيد أو العموم والخصوص أو النص والظاهر. يقول هذه أصلا لا يرى العرف كما تقدم أنها متعارضة، ثبت العرش، هذه مو من موارد التعارض التي يتحير فيها العرف. حتى بعد تحيري نقول كيفية الجمع ما هي. معاه الدليل الثاني: ألم تقل بعض الروايات بالترجيح بالأفقهية؟ أنت تقول يا أخو ومن سار مسارك إن الأفقهية غير مرجحة. هذا نهاية المطاف، هكذا تريد تقول. الظاهر يا أخون أنك لم تقرأ قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله فضل العالم على غيره، وانت تقول لا هذه مو مزية. هذه طبعا وين تجي؟ فيما إذا كان أحد الراويين عالماً. أقول أيضا هذا لا ينبغي أن يذكر، لأن الكلام في كون ماذا؟ الخبر له طريق، الخبر مجرد طريق للكشف عن الواقع، والعالمية ليست لها موضوعية في الكشف عن الواقع. كون العالم رواه، المهم أن ينقل ماذا؟ النص، هو نقل النص. معه على كل هذا قابل للمناقشة شوية والتأمل، لأنه قد يقال أن العالم ترى ينقل، كلاهما ينقلان بالمعنى، فدقة نقل العالم قد تكون مثلا أوجه وأقرب إلى واقع المنقول. المهم أن هذا فيه تأمل وكلام. الدليل رقم 3 أيضا الذي يقول الآخون أنه أيضا لا ينبغي أن يذكر أو يسطر، أن الأصل العملي المتفق عليه بين العلماء في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو القول بالتعيين، صح؟ مقامنا كذلك، نحن إما أن نقول إن الخبرين يسوغ للمكلف الأخذ بكل منهما تخيير، وإما أن نقول يتعين الأخذ بذي المزية. الأصل العملي ماذا يقول؟ في كل مورد دار أمره بين التعيين والتخيير تعين الأخذ بذي المزية. هذا كلام، هذا ما يقوله الأصوليون في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الآخون في مقام الرد عليهم طبعا تحت السطور يقول عليه الرحمة بأن هذا الكلام أيضا لا ينبغي أن يذكر أو يصب. لماذا؟ لأن النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خيرت، فإذا كانت النصوص مخيرة للمطلب، دوران الأمر بين التعيين والتخيير متى يأتي كأصل عملي؟ إذا لم يوجد النص، ونحن ندعي وجود النص، فمتى نذهب إلى الدليل ماذا الفقاهة؟ عند عدم وجود الدليل الاجتهادي. ويدعي الأخوند أن الدليل الاجتهادي متوافر وهو النصوص القائلة بالتخيير. لا قال هي ماذا؟ قال هذه النصوص ماذا؟ محكمة، واستشهد بقول الكليني بعد، أوردها وراء أنها هي التي ينبغي ماذا؟ الأخذ بها. على كل، لذا يقول الأخون الصفح عن ذكر هذه الأدلة التي أوردنا الآن 3 منها أولى وأحسن. معي؟ المسألة الأخرى التي يذكرها الأخون وقد ألمحنا إليها في بداية البحث، وهي على القول بالتخيير، هل أن التخيير بدوي أو استمراري؟ بمعنى أن المجتهد إذا تحصل له في نهاية المطاف أن ما استنبطه من الروايات هو القول بالتخيير، من باب بأي ما أخذت من باب التسليم وسعات، فأفتأ في مسألة أحد الخبرين، هل يجوز له بعد ذلك لو سئل أن يأخذ بالرأي الآخر المخالف أم لا يتعين عليه الأخذ بما أخذ به أولا؟ يقول الأخون هذه المسألة تبحث من ناحيتين، من الناحية الفقهية تارة ومن الناحية الأصولية تارة أخرى. أما من الناحية الفقهية فإذا أفتى المجتهد بأحد الرأيين في المسألة الفرعية تعين عليه وعلى مقلديه بعد أن يفتي أن يأخذ هو ومقلدوه بالفتوى التي أفتى بها فقهيا معي، ولا يجوز له أن يفتي بالرأي الآخر. لماذا؟ ها يقول أنت لابد أن ترجع إلى الروايات، الروايات ماذا تقول؟ تقول إن المكلف إذا تحير باعتبار تعارض الدليلين ولم يستطع أن يرجح أحدهما في البيت فعليه أن يأخذ بأحدهما بلا مين. هذا مضمون الروايات، صح؟ مضمون الروايات كذلك. يقول إذا كان مضمون الروايات كذلك فلو أخذ هذا المجتهد بعد يصدق عليه أنه باق متحير زالت حيرته وأصبح ماذا؟ أصبح غير متحير، قد أخذ بما ينبغي له أن يأخذ به، زالت التحير. فالأخبار التي تقول بأيهما أخذت من باب التخير وسعك خلاص انتهى أمدها، لأنك بعد زالت الحيرة. هذه واردة وين؟ إذا كنت متحيرا، أما إذا زالت الحيرة فلا موضوع للأخبار للروايات، يعني ما يصدق بعد أنك متحير، فما تستطيع أن تأخذ بأحد الخبرين استمرارا، معي؟ ما تقدر. هذا هو كلامه الأخون في المسألة الفرعية، انتبهوا. أما في المسألة الأصولية ما بعد إذا جينا نطبق نبين شلون ذكر ولا ما ذكر. أما في المسألة الأصولية يقول هو إذا كان يبين الآراء أصولية وقيل له ما هو رأيك عندما يتحير المكلف بين الدليلين في الروايات المتعارضة؟ رأيك الأصولي نهاية بحثك. قال مثلا رأي كما ذهب إليه الأخون والسيد صدر الدين الصدر وغيرهما من الجهابذة، رأي أصوليا القول بالتخيير، فأفتى أصوليا، أفتى في المسألة الأصولية، فتوى وين؟ يعني أبان وأوضح رأيه أصوليا بالتخيير. شوفوا لكن جنوا المسألة الفقهية ما لها فتوى، وين فتوى؟ في المسألة الأصولية أبان رأيه في المسألة الأصولية، وأكو مكلف يعرف أن هاتين الروايتين متعارضتان وكلاهما لها ظهور الروح المكلف وتأخذ بأي روايته. ليش؟ لأنه يعلم رأيا المرجع ماله المجتهد، والصغرى يقدر يطبقها هو، ما عنده مشكلة. معاه؟ بل انتبهوا، بل حتى لو عمل المكلف مش من مقام الفتوى برأيه، وعمل الفقيه برأيه، وعمل مقلده برأي آخر، لما كان فيه ضير ولا جرى. عرفنا ماذا رأي الأخون في هذه المسألة؟ يقول إذا بين الفقيه فتوى في المسألة الأصولية جاز للمكلف أن يطبق رأي مرجعه على إحدى الروايتين ويأخذ بأحدهما إذا كنت تتوافر بظهور أو نص أو كذا، فما في عنده مشكلة. لكنه في المسألة الفرعية لا، ما في تخيير. لو أفتى المكلف في المسألة الفرعية تعين على ماذا؟ المقلدين وعلى نفسه هو أن لا يأخذ بغيرها. لكن في مقام بيان الرأي الأصولي لا، إذا أبان الرأي الأصولي وطبق المقلدون خلاف رأي هذا ما في مشكلة أبدا. طيب، المسألة الأخرى، هل أن قضية التخيير بدوي أو استمراري؟ اختلف الأخون مع شيخي وأستاذي الشيخ الأنصاري في أن مسألة التخيير هل هو بدوي أم استمراري. الأخون يقول إن الأدلة دالة على أن التخيير استمراري على نحو الإطلاق، بمعنى أن المجتهد إذا نظر في الأدلة ورأى أن هذه الأدلة تفيد التخيير، يستفاد من هذه الأدلة ماذا؟ التخيير. وفعلا تخير أحد الرأيين، ثم رجع إلى المسألة فيما بعد ورأى نفس الكلام، يعني نفس الأدلة التي بانت ووضحت له في المرة الأولى وضحت وبانت له في المرة الثانية، لا زال على رأيه الأول، يعني يفتي بالتخيير. فالأدلة التي تقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك يستفاد منها الإطلاق أي البدو والاستمرار. هذا رأي من؟ الأخر الشيخ الأنصاري يقول كلا، رأي، وهذا اللي ألمحنا له فيما تقدم، رأي أن مسألة التخيير فقط في البدو والأدلة لا إطلاق لها. لماذا؟ لأن قولهم عليهم السلام بأيهما أخذت من باب التخيير وسعاك عند التحير، ولا يصدق بعد أن يأخذ بأحدهما أنه متحير. معاي؟ تأخذني يقول كلا، صدق التحير باقي من ناحية دليلية الدليل، كما أنه يستصحب إذا شك هل يجوز له الأخذ بأن يختار خلاف ما اختاره أولاً ويطبق قولهم عليهم السلام بأيهما أخذت من باب التخير وسعك يشب، كان على يقين سابق بأنه يجوز له الأخذ بأي واحد من الدليلين، الآن على شك لاحق، يقين سابق وشك لاحق سيسوغ له ماذا؟ الاستصحاب. هذا كلام من؟ على أخون. أما
تبدل الموضوع وذهاب الحياة،
هذا كلام شيخ الأنصار، كلام شيخ الأنصار يا. أما شيخ الأخون يقول كلا، بما أن الأدلة مطلقة فنتمسك بإطلاقها في البدو والاستمرار، ما في دليل على التقييد. الأمر الثاني يقين سابق وشك لاحق، ودائما إذا توافرت أركان الاستصحاب جاز لنا التمسك به كدليل ماذا؟ معتمد. أنا يقول نعتمده لأن احنا عندنا يقين سابق وشك لاحق، فيجوز لنا الإفتاء بدوا واستمرارا بالأخذ بخلاف ما أخذنا به أولا. معي؟ ولذلك شوف شو يقول الأخوة، وهل التخيير بدوي أم استمرار؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات، يعني سلم بدليلين إطلاقات الأدلة كونه استمرارية، طيب ماذا ترى فيما قاله الشيخ الأنصاري؟ وتوهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير، تبدل الموضوع، هذا اللي تقول أنت كلام الشيخ الأنصاري معه بعد اختيار أحد الدليلين، فلا يكون هناك إطلاق معه ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما، هذا التوهم فاسد. ليش؟ يقول فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باقي، ما زال الخبران متعارضة حتى لو أخذ بأحدهما يصدق أن ماذا؟ لأنه منين تحير؟ تحير يقول هذا التحير تحير في أي شيء؟ تحير في الخبرين متعارضين حتى لو أخذ بأحدهما باقي أنه متحير بين الخبرين، وموضوع التحير مو التحير لنفسه، تحير بمعنى ماذا؟ وجود خبرين يتحير بينهما. على كل هذا ممكن تناقش فيه. طيب للكلام تتم ستأتي إن شاء الله ونطبقه أيضا بشكل أوضح، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.